بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يبين الشبهات التي تعرض للمسلم وقد تصده عن دينه، ومنها الشبهات التي يلبس بها أهل البدع والأهواء. فهو يذكر هنا يقول: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء، لأن الله عز وجل أخبر على أنهما من نبي من الأنبياء بعثه إلى أمة من الأمم إلا جعل له أعداء شياطين من الجن والإنس، أهل الباطل يدعون إلى باطلهم ويلبسون على الآخرين، وأهل الحق دائما منصورون ويدعون إلى الحق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول المسلم: إذا عرف على أن هناك أعداء لدين الله عز وجل يصدون الناس، فلا بد أن يتعلم ويعلم ما يجب عليه أن يدفع به عن نفسه هذه الشبه، لأن الجهل هو السبب الذي يجعل الإنسان يضل عن الطريق. ولهذا ذكر في هذه الآية: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين، يعني تعلم من الكتاب ومن السنة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الحق من الباطل. ثم يقول أن إمامهم، أي إمام أهل الباطل وهو إبليس عليه لعائن الله، الله عز وجل حكم في كتابه وفي قدره حينما خلق آدم عليه السلام، وذكر في عدد من السور ذكر قصة آدم مع إبليس في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وفي سورة الحجر وفي سورة الكهف وفي سورة صاد. أخبر الله تبارك وتعالى أنه سيخلق بشرا من طين، وخاطب ملائكته بذلك، قال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر. هذا الكبر الذي طلع في رأسه وقال به وخالف أمر ربه، ادعى على أنه خلق من نار، وإبليس ما دام أنه خلق من نار فهو أفضل من آدم الذي خلق من طين، كيف يسجد له؟ الملائكة سجدوا، ليس السجود سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم من الله عز وجل لهذا المخلوق الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. والقضية مبنية على الطاعة، فالملائكة أطاعوا الله عز وجل وامتثلوا أمره وسجدوا لآدم، وهذا السجود كما بينه العلماء أنه سجود تكريم لهذا المخلوق الذي أمر الله عز وجل عباده بالسجود له. أمر الملائكة بذلك فامتثلوا، وإبليس امتنع وقال ما حكاه الله عز وجل عنه، قال أقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الطريق الموصل إلى الجنة. وإبليس حكم على الله عليه عز وجل بالنار، حكم عليه بالخلود فيها، وحكم على من تبعه، قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. هو توعد على أنه سيغويهم جميعا إلا عباد الله المخلصين، فالله أخبر على أنه ليس له سلطان على عباده المخلصين. قال أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا توعد آدم وذريته، والله عز وجل أراد ذلك وشاءه، وكل شيء أراده الله عز وجل يتم، ولكنه أخبر على أنه ليس له سلطان على المؤمنين، على الذين يتولهم الله عز وجل. إذا عرفنا على أن إبليس هو العدو، وأن الذين يتبعونه في ما يدعو إليه، ينبغي للمسلم أن يحذر من عدوه. ما الذي ينجيك من هذا العدو؟ بأي شيء تتخلص منه؟ هذا العدو لا تتخلص منه إلا بذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في تفسير سورة صاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض له شيطان وهو في صلاته، وجاء معه بشعلة من النار القيها في وجهه ثلاثا وهو يستعيذ بالله عز وجل منه، وفي رواية على أنه قبضه وقال لولا أنني سمعت أو قرأت أو علمت دعوة أخي سليمان الذي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فالله عز وجل سخر له الشياطين يعمل بهم ما يشاء، قال لولا ذلك لأصبح، قال أردت أن أمسكه وأربطه في سارية من سوار المسجد حتى يصبح يلعب به أبناء المدينة أو أطفال المدينة، ولكن لما ذكر ذلك ترك عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الحديث أيضا في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه ما يتمنى ماذا يريد. سليمان طلب الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك الله عز وجل أعطاه ذلك وسخر له الريح تذهب به حيث يشاء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أنبيائه. الريح الآن حيث يوجهها تتوجه به، وسخر له الشياطين يعملون ما يشاء من محارب وتماثيل وما أراد ذلك منهم، وبعضهم مسخرون المرد والشياطين منهم مقررين في الأصفاد كما قال الله تبارك وتعالى. الشياطين هؤلاء كل واحد من بني آدم معه قرينه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ذلك قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يرون في الحديث فأسلم أو فأسلم، إذا كان فأسلم فمعناه أن هذا القرين للرسول أسلم، هذا الشيطان، ويمكن هذا حظه إذا كان الأمر كذلك. وفي الرواية الأخرى فأسلم يعني أسلم أنا من شره، الله أعانني عليه فأسلم من شره. إذن كل واحد معه من يوسوس له، وهذا حكم الله عز وجل. فينبغي للمسلم ما دام علم على أن عدوه بهذه الصورة، والله عز وجل مكنه بأن يكون بهذه الصورة كما نسمع في هذه الآية، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أمامهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا توعد الخبيث هذه الأمة، أي آدم وبنيه إلى قيام الساعة. الذي ينجي من هذا هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، ولهذا سنسمع التعليق من المؤلف أي الشارح هذا الشرح لهذه الآيات. اقرأ لنا.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أما أدلة القرآن والسنة فهي حجج ظنية بزعمهم لا تفيد اليقين.
هذا مرتبط بكلام سبق في أول الصفحة، ولعلك تقرأ الشرح في أول الصفحة ثم تكمل هذا.
قال حفظه الله تعالى: فكم في الساحة من كتب أهل الباطل ككتب الجهمية وكتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب الشيعة، كم في الساحة من كتب هؤلاء وعندهم حجج مركبة ومزيفة تغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم، فعلم الكلام وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين.
هو يريد أن يبين، يقول أن في الساحة موجودون علماء الضلال علماء الباطل، وموجودون علماء الحق والصواب، والحق والصواب هو في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك مما يأتي به هؤلاء ففيه الحق والباطل. ذكر هذه الأمثلة لبعض الطوائف والتي يعرفها طلاب العلم، وهو كتب الجهمية، والجهمية سبق الحديث عنهم أنها طائفة ضلت وادعت في دعوها على أنها تريد أن تنزه الله عز وجل عن مشابهة خلقه، فنفوا عن الله جميع الأسماء والصفات، وقالوا لو أثبتنا له الأسماء فقد شبهناه، أي شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذه القاعدة صحيحة، ولكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هذا لا يسمى تشبيها، والله عز وجل أخبر في كتابه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي الله عز وجل لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت في كتابه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا نفينا عن الله جميع الأسماء والصفات بماذا نعرف ربنا؟ أنت تطلب من الله المغفرة، تطلب منه الرزق، تطلب منه النجاة، تطلب منه الجنة، فإذا كان لا اسم ولا صفة له فكيف تطلب؟ يعني تطلب ممن لا يملك ذلك الشيء. الفرقة الثانية أيضا ممن ضلوا عن سبيل الله الفرقة التي تسمى المعتزلة، أثبتت الأسماء مجردة بدون صفات، يقول عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، أي لا بحياة ولا بقدرة ولا بعلم، وهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طائفة أخرى وهم الأشاعرة، هم وإن كان أقرب إلى أهل السنة إلا أنهم موافقون للمعتزلة في إثبات بعض الأسماء بالعقل وليس بالنقل، يعني يثبتون سبع صفات وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، لكن هم لم يثبتوها لأنها جاءت في كتاب الله حتى يلزمون بما جاء في كتاب الله من الصفات الأخرى، لأن كيف تأخذ ببعض الكتاب وتترك البعض؟ هذا لا يجوز ومحرم بنص القرآن، كيف نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ فلا بد أن نأخذ كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة أخذت سبع صفات وأولت الباقي. الله عز وجل هو الرحمن، هو الرحيم، وهو القادر، وهو المحي، وهو المميت، وكما سمعنا في الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل اسم من أسماء الله يتعلق بصفة من صفاته. فنحن لما نطلب المغفرة نطلبها ممن يملكها، نطلب الرحمة نطلبها ممن يملكها، أنت تقول يا رحمن يا رحيم. سيأتينا بعض الأمثلة أنه ذكر على أن بعض العامة الذين هم على الفطرة عندهم ما يدفع الشبه عنهم أكثر من المتعلمين من هؤلاء، وذكروا لهذا أمثلة. رجلا من العلماء، أي من علماء هؤلاء الطوائف، يريد أن ينفي صفة العلو عن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله في سبع آيات الرحمن على العرش استوى، والعلماء ومنهم الإمام مالك لما سئل عن الاستواء في هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم، يعني معلوم ومفهوم من لغة العرب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه الآية أو هذه الصفة في سبع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى كلها استوى على العرش، استوى على العرش، ما جاء ولا في آية واحدة استولى، لأن الاستيلاء يكون من الغير، يكون مغالبة بين طائفتين بين شخصين، وأحدهم يغلب الآخر، والله عز وجل لا شريك له، وهو القادر وهو الخالق لكل شيء وهو الملك لما في السماوات والأرض. هذا التأويل مخالف لما في كتاب الله. هذا الرجل جلس يعظ الناس ويرشدهم أمة، ويذكرون أن ذلك كان في المسجد المكي في الحرم، وذكر أدلة كثيرة كلها ينفي بها العلو عن الله تبارك وتعالى، لأن الشبهة الموجودة التي عنده أنه لو أثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى فقد أثبتت تحيزا، والتحيز لا يكون إلا للأجسام، والله عز وجل منزه عن ذلك. هذا الرجل قال له سمعنا هذه الأدلة كلها، لكن في نفوس الناس شيء، وهو أنه إذا أصيب الإنسان بأي مصيبة يرفع يده إلى السماء مباشرة، يعني الفطرة تدفعه لذلك. ما في أحد يلتفت لا يمينا ولا يسارا، لأنه بدعوى هذه يقول إن الله في كل مكان. فهو يقول حينما تصيب الإنسان مصيبة ويريد من يدفع عنه هذه المصيبة، من يكشف عنه هذا الكرب، ما يلتفت لا إلى اليمين ولا إلى اليسار وإلى تحت، وإنما يرفع بصره إلى السماء مباشرة. إذن معنى ذلك الفطرة تدل على أن الله في العلو، ويضاف إلى ذلك وهو الأصل أن الله عز وجل أخبر عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. وفي حديث الإسراء والمعراج المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسري به إلى بيت المقدس كما في الآية الكريمة في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك كان العروج، عرج به إلى السماوات، يعني عرج به إلى الله عز وجل، يعني دعاه الله إليه، ما عرج به إلى هنا ولا إلى هنا. ولهذا من سماء إلى سماء، وإذا جاء جبريل عليه السلام واستفتح، وهذا يدلنا على أن السماء محفوظة كما قال الله عز وجل، محفوظة بما حفظها الله به عز وجل، والشياطين ترمى التي تأتي تسترق السمع، فيأتي يستأذن يطرق الباب فيقول الملائكة له من، لأنهم حراس على أبوابها، فيقول جبريل، يقولون ومن معك، قال محمد، قالوا أو قد بعث إليه، لأن عندهم علم في السماء أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين سيبعث وسيعرج به إلى السماء، فيفتحون له. وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، إلى حيث شاء الله عز وجل، وفرض عليه هذه الصلوات التي نصليها في اليوم 5 مرات، فرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. لما نزل إلى جبريل إلى موسى عليه السلام وهو في أحد السماوات، فسأله ماذا فرض عليك ربك، وهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. فالله عز وجل أخبر على أن الأنبياء في السماوات كل بقدر درجته عند الله عز وجل، لأن الله جعلهم درجات، يعني فضل بعضهم على بعض، وهذا التفضيل بعضهم على بعض لا ينقص من النبي الآخر كما بين العلماء ذلك، يعني كونه فضلهم بعضهم على بعض هذا فضل الله عز وجل لمن شاء، لكن كلهم أنبياء، كلهم كلمهم الله عز وجل وأوحى إليهم، كلهم اختارهم الله عز وجل وأوحى إليهم. فلا يأتي إنسان ويقول هذا النبي أفضل من النبي الآخر من أي ناحية، أفضل منه لأن الله عز وجل ميزه بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أنه حينما عرض عليه هل يريد ملكا ونبوة أو يريد نبوة فقط، فجبريل عليه السلام أشار إليه بأن يأخذ النبوة فقط، لأن فيها نوع من التواضع، والملك فيه شيء أعلى من ذلك بحيث يكون للملك سلطة، ولكن سليمان الذي أعطاه الله الملك لم ينقص من حقه شيء، قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني له عندنا يعني في الآخرة أيضا لزلفى وحسن مآب، أعطاه الله الملك وأعطاه النبوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرج به للسماوات، فهذا الرجل الذي يخطب في الناس ويريد أن ينفي صفة العلو عن الله تبارك وتعالى، رد عليه ذاك العام وقال عندنا شيء في نفوسنا نريد أن تنقذنا منه، كل واحد يصاب بشيء لا يلتفت إلى جهة أخرى، بل يرفع إلى السماء ويطلب من الله عز وجل أن يكشف عنه تلك المصيبة. ماذا قال؟ قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، يقول ما عندي جواب على هذا السؤال، لأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. وإذا رجع طلاب العلم إلى كتاب ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على هؤلاء الجهمية، يجد الأدلة الكثيرة التي أوردها تدل على أن الحيوانات وغيرها كلها تتجه إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين جاءوا بالأدلة قالوا أن أدلة المنطق هي المقدمة وهي تدل على اليقين، يعني في أي قضية من القضايا، وهذا الكلام لا يعرفه إلا طلاب العلم. لكن المؤلف يريد أن يبين، يقول هم قالوا أن أدلة القرآن ظنية، وهذا مخالف للمعقول وللمنقول، لأن الله كل شيء يخبر الله عز وجل عنه هو يقين، والمسلم عليه أن يؤمن به ويتلقاه بالقبول. فإذا قلنا المعراج للسماوات، وإذا قلنا أن الأنبياء في السماوات، هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الآية الكريمة التي فيها الإسراء، فعلنا أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله عز وجل به، وذلك هو حق اليقين. أما أدلة القرآن،
قال حفظه الله تعالى: أما أدلة القرآن والسنة فهي حجج ظنية بزعمهم لا تفيد اليقين، وهذا من تمام الفتنة والتزييف على الناس، لأن الواقع الصحيح هو العكس، وهو أن أدلة القرآن تفيد اليقين، وأدلة المنطق والجدل تفيد الشك والحيرة والاضطراب، كما أقر بذلك كبراؤهم عند الموت أو عند توبتهم ورجوعهم عن علم الكلام.
مثل المثال الذي ذكرناه عن هذا الرجل، أنه ندم في آخر حياته وتبين له على أن الأدلة كلها لا قيمة لها، لأنه قال يعني أفنينا أعمارنا في قيل وقال، إذا قالوا كذا قلنا كذا، وإن قيل كذا قلنا كذا. ولكن الله عز وجل جاء بما في كتابه الذي يبين الحق للناس وتنشرح له صدور الناس. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذا كان هؤلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج وعندهم كتب، فلا يليق بك أن تقابلهم وأنت أعزل، بل يجب عليك أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تبطل به حجج هؤلاء الذين قال إبليس إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم، أي لبني آدم، صراطك المستقيم، أي الطريق الموصل إليك، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد الخبيث أنه سيحاول إضلال بني آدم وكذلك أتباعه من شياطين الإنس من أصحاب الكتب الضالة والأفكار المنحرفة، يقومون بعمل إبليس في إضلال الناس.
هذا هو واقع في الوقت الحاضر الآن. الشباب يجدون في الإنترنت كل المصائب التي تنشر لإضلال الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، والمسلم ليس له عصمة من ذلك إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحجج الباطلة اللي عند هؤلاء ما يدحضها إلا الحق. هنا هو يحث طلاب العلم على التعلم، والله عز وجل حث على ذلك، قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا لا بد من التعلم، والله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يدعون إلى الخير لا يمكن أن يدعون إلى الخير حتى يعرفونه، يعني الإنسان كيف يدعو إلى شيء وهو لا يعرفه؟ فلا بد أن يتعلم أولا ثم يدعو الناس ثانيا. الناس العامة على الفطرة وهم على السلامة، إذا سلموا من الذين يضلونهم عن سبيل الله، لأنهم على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، ولكن يأتي هؤلاء الشياطين فيضلونهم عن سبيل الله. هو الآن يحث طلاب العلم ولا سيما الدعاة إلى الله عز وجل أن يتعلموا أولا حتى يدعو الناس ثانيا. فإذا جاء أهل الباطل فلا بد أن تبطل أباطيلهم بالحجج الصحيحة، لأنه قد توجه الشبهة إلى طالب العلم فلا يستطيع أن يجيب عليها إذا لم يكن عنده سلاح يرد به هذه الفتنة. والمصيبة إذا سئل وأجاب بشيء وهو لا يعرفه، وهذه هي المصيبة الموجودة في الوقت الحاضر، كثير من الشباب المساكين الذين عندهم العواطف يريد أن يفيد الإسلام، يريد أن يدعو إلى الإسلام، ولكن ليس عنده السلاح، ليس عنده العلم الصحيح، والفتوى عنده سهلة، يسأل أي سائل عن أي مسألة مباشرة يفتيه في تلك المسألة، وهذا لا ينبغي، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم من أكبر المصائب على المسلم، لأنه إضلال للناس، هو يضل في نفسه ويضل الآخرين. نعم. ثم قال أيضا كما سمعنا: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول حجج هؤلاء هي باطلة، فإذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا سيكون لك السلاح الذي يدفع عنك هذه الشبه والأباطيل التي عند هؤلاء. وعلمنا من السنة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف يتفقه في الدين من لا يجلس عند العلماء؟ لا يمكن التفقه في الدين إلا بالجلوس عند العلماء. فإذا كان هؤلاء يجعلون حاجزا بين طلاب العلم وبين العلماء ويقول لهم أن العلماء هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء علماء كراسي، هؤلاء علماء لا يريدون إلا الدنيا، حينما يقبلون منهم ذلك القول يختلون بهم فيقدمون لهم أفكارهم ويصبحون هم الذين يوجهونهم. والله عز وجل أخبر في كتابه يعني بسؤال أهل الذكر: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا نسأل من؟ نسأل العلماء الربانيين الذين لهم صلة بالكتاب والسنة ومتبعين لمنهج السلف. أما واحد يأتي هكذا ويدعو ويدخل على الإنترنت ويأتي بالشبه التي وجهها للناس، فهؤلاء لا يسمون علماء، هؤلاء لا يسمون علماء. علماء يمكن من هؤلاء العلماء أهل الباطل، يعني من العلماء الذين يدعون إلى الضلال. فلا بد أن طالب العلم يرجع إلى العلم ويأخذه من أهله. الذين ضلوا في الفترة الأولى في الزمن الأول من عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم هم حفظوا نصوصا من كتاب الله، بل حفظوا القرآن حفظا كاملا. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد ذاك الرجل الذي هو يسمى ذو الخويصرة، وهو الأصل الحقيقي الذي نشأ عن أفكاره أو عن توجهه الأول، ما جاء من الفرق الضالة فيما بعد، ذاك الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل. يعني الرسول قسم مالا بين الناس، فقال له هذا الرجل: أعدل فإنك لم تعدل، يعني هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، ولا عدلت بين الناس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ يعني من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ من الذي سيعدل من الناس؟ هذا الرجل كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ردة، الذي يقول للرسول مثل هذا الكلام. والمرتد يستحق القتل، المرتد عن الإسلام يستحق القتل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استأذنه عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد في قتله قال: لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل مع المسلمين، وأعداء الإسلام الذين يتربصون بالرسول وبالمسلمين معه، إذا رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الرجل وهو يستحق القتل سيقولون للآخرين: انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. وهذا يكون صد للمسلمين، صد للناس عن الدخول في دين الله. وهذه مصالح ومفاسد معروفة عند العلماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. لماذا؟ لأنه صار الآن من الأصحاب في الظاهر، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يتبعون الأنبياء منهم المؤمن المخلص ومنهم المنافق، في الظاهر لا فرق بينهم. المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك المخلص. لكن بماذا يتبين هذا من هذا؟ كيف نعرف هذا من هذا؟ لا يعرف هذا إلا بالامتحان والابتلاء. إذا قرأنا في سورة الأحزاب يتبين لنا ذلك، لأن المنافقون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني اقرأ في سورة الأحزاب تجد ماذا فعل المنافقون. حينما تجمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض العهد اليهود الذين عاهدوه، ماذا قال المنافقون؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا، ومنهم من يستأذن النبي ويقول النبي بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذن الابتلاء والامتحان والاختبار هو يبين الصادق من الكاذب. أما في الظاهر فالمنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام منع عن قتل هذا المنافق أو هذا المرتد، ولم يقتل المنافقين وهو عنده العلم من الله تبارك وتعالى بأسمائهم. الله أعلمه بفلان وفلان وفلان أنهم منافقون، والله حكم في كتابه على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار مطلقا، أما هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار الذين هم يعلون كفرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك لمصالح ما يعرفها إلا العلماء. هذه المصالح قد يأتي في وقت من الأوقات يكون هناك جماعة أهل خير طيبون يدعون إلى الخير يعلمون الناس الخير، لكن نجد أمامهم أعداء لهم السلطة وبأيديهم الأمر فيفتكون بهؤلاء فيقتلونهم. ما هي حجتهم؟ يقولون هؤلاء منافقون ورسول قد قتل المنافقين. يقول عالما ممن يدعو إلى الخير ومعروف عند الناس إذا أرادوا أن يفتكوا به جاءوا بهذه الحجة وقالوا هذا منافق، وإن كان يظهر الآن الإسلام ويظهر الدعوة الإسلام لكنه منافق والرسول قد قتل المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام سد الباب على هؤلاء وصار الحكم على الناس بالظاهر. والقصص الموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. في قصة أسامة حينما ذهب هو وأحد الأنصار يطاردون مشركا في غزوة الحرقات، فلما رفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وقتله أسامة. لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا من السيف، يعني خاف من السيف، لما رفع عليه خاف قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل منه هذا العذر، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أن قالها خوفا من السيف؟ الحكم العام عند المسلمين أن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأقام شعائر الإسلام ولم يرتد عن دينه نعامله معاملة الظاهر، أما القلوب فإلى الله تبارك وتعالى. نجد الآن في هذا العصر من الشباب الذين أشرنا إليهم الذين لم يتعلموا ولم يرجعوا إلى العلماء حتى يبينوا لهم هذه النصوص يحكمون على الأمة جميعا يعني حكم عام بأنهم كفار. لماذا؟ لأنهم يرتكبون المعاصي، فيهم من يشرب الخمر، فيهم من يسرق، فيهم من يزني، هذه معاصي. من عمل ذلك عندهم قالوا هذا كافر، وهذا كلام الخوارج الأوائل. الخوارج قالوا في دعواهم وهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قال لأصحابه إنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هؤلاء خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد، ثم انحازوا إلى حروراء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أرسل العباس عبد الله بن عباس أن يحاججهم وراح وجادلهم وقال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير المؤمنين لأنه تنازل عن الإمارة. ما هو التنازل؟ الصلح الذي صار بينه وبين معاوية رضي الله عنهما جميعا، وقد تنازل الحسن الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا قال عنه الشيعة الرافضة الذين أشار إليهم المؤلف هنا أنه خان الله وخان رسوله وسحبوا البساط من تحته وكانوا أرادوا قتله. لماذا؟ لأنه صالح. هذا الصلح هو له منقبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لما راح يناظرهم عبد الله بن عباس قال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ أولا قالوا ليس بأمير المؤمنين لأنه تنازل،
ما هو التنازل في قضية الصلح؟ والذين أصلحوا بينهم من فضلاء الصحابة، والرافضة طعنوا فيهم جميعا وجاءوا برواية مكذوبة، لأن عمرو بن العاص الذي هو الحكم من معاوية تبع معاوية وأبو موسى الأشعري عن علي بن أبي طالب اجتمعوا في دومة اليندل للصلح بين المسلمين، والصلح جائز. ماذا حدث؟ ادعى الرافضة على أن عمرو بن العاص خداع وأبو موسى الأشعري مغفل. كيف يقولنا في الرواية وهي رواية مكذوبة وفيها أبو مخنف وهو رافضي معروف كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية؟ يقولون أن عمرو بن العاص احتال على أبي موسى فقال له تبدأ أنت. القضية هي ما هي قضية خلع من الخلافة، خلع من الخلافة، لأن معاوية لم يطالب بالخلافة مطلقا، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان رضي الله عنه، ما يطالب بأنه يستحق الخلافة أحسن من علي، ما قال هذا مطلقا ولا طالب به. فيقولون في هذه التمثيلية أنه قال لعمرو بن عمرو العاص قال لأبي موسى تتقدم أنت، فتقدم فأخذ عمامته وخلعها وقال خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. قالوا عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجع على رأسه وقال ثبتت معاوية كما ثبتت عمامتي هذه. الأصل ما في مطالبة من معاوية بالخلافة، والكلام هذا كله كذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أهل فضل وكلهم من أهل الجنة، فقالوا أن عمرو بن العاص خداع أو مكار وأبو موسى مغفل. طيب ماذا يريدون بهذا؟ يريدوا يطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كما سمعنا على أنه مكذوب، وأن الرواية هذه فيها شخص يسمى أبو مخنف وهذا رافضي كذاب. المحاكمة هذه حينما رجعوا إلى المسجد واجتمعوا فيه وكانوا عبادا، فجاءهم عبد الله بن عباس وقال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين كما سمعنا؟ قالوا ليس بأمير. قال طيب ماذا تنقمون عليه؟ قال حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل لا حكم إلا لله. فقال نعم لا حكم إلا لله، لكن الرجال ما حكموا في كتاب الله، بل حكموا ليحكموا بما في كتاب الله. وأعطيكم مثالا، الله عز وجل أخبر على أن الزوج والزوجة إذا اختلفا قال الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني يصلحون بين الرجلين رجل وامرأة. أليس هذا يبين على أن الصلح بين أمة المسلمين المختلفين من باب أولى أن يصلح بينهم؟ إذن الحكم هو ما يحكم يعني برأيه، إنما يحكم بما في كتاب الله. ثم ذكر لهم أيضا مثال آخر، وفي قضية الحاج المحرم حينما يقتل أرنب ماذا قال الله عز وجل؟ قال لابد من حكم يحكم في هذه الأرنب التي قتلها، فكيف يكون الحكم في أرنب ولا يكون الحكم بين المسلمين حتى تنتهي القضية التي بينهم؟ فالشاهد أن هؤلاء الخوارج رجع الكثير منهم، 8,000 رجعوا 6,000 عن هذا الرأي، ولم يبقى إلا العدد الأخير العدد القليل، فعزموا على القتال فأبادهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا عدد منهم 7 تفرقوا في الدنيا وأبقوا بهذه الأفكار. الرسول وصفهم، هذا الذي نريد أن نصل إليه، على أنه قال لأصحابه أنه سيمرق جماعة من الدين على فرقة في حين فرقة من المسلمين، يعني تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، عباد حفاظ للقرآن أكثر من الصحابة، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز حناجرهم، ما في فقه في الدين، يعني هم يحفظون القرآن رطبا ولكن لا يفقهونه. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين كان يرى الخوارج شرار الخلق، وأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. إذن لماذا، كيف يحكمون على علي بن أبي طالب وعلى عثمان بن عفان قبله بالكفر؟ لأن الذين خرجوا على عثمان هم الذين خرجوا على علي، ولهذا قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الأشتر قائد للجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. فهذا يبين أن هؤلاء الأوباش هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما. السبب في هؤلاء والذي دعاهم لمثل هذه الأفكار هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام زورا وكذبا وخداعا ليخدع المسلمين ويدخل عليهم الأفكار الغريبة التي ليس لها صلة بالدين. السبب من أولئك أنهم ما جلسوا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعند الصحابة حتى يتفقهوا عليهم. يعني كيف تحكم على من شهد له الرسول بالجنة بأنه كافر؟ الرسول قال عن علي بن أبي طالب أنه في الجنة من المبشرين من العشر المبشرين بالجنة. الرسول لا يقول إلا حق. ماذا عمل عبد الرحمن بن ملجم؟ عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن ولكنه جاهل لا يفقه في الدين شيئا. عبد الرحمن بن ملجم من التابعين وجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وكتب له كتابا إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن وقال آثرتك به على نفسي. يعني آثرتك به على نفسي لأنه يحفظ القرآن فيبني له دارا حتى يعلم الناس. هذا ضل ولبس عليه الخوارج وكان معهم فجاء لعلي بن أبي طالب وترصد له قبل صلاة الفجر حينما خرج للتذكير حينما خرج من الباب ضربه بسيفه على رأسه. ماذا ضربه لماذا؟ يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا قال عمرو بن عبيد الذي هو من هذه الطائفة في أبيات له يذكر على أن هذه الضربة قال يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوانا. يقول هذه الضربة التي عملها يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. كيف تتقرب بشخص شهد له الرسول بالجنة؟ فهذه المصيبة. إذن الشباب الآن الذين يعملون مثل هذا العمل ولا يجلسوا عند العلماء حتى يبينون لهم هم الذين يحكمون على المسلمين بهذه الأحكام لأنهم ما تفقهوا في الدين. والرسول يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الآية نص فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليس العبرة بالحفظ لحفظ النصوص تحفظ النصوص، لأن أولئك الذين حفظوا هذه النصوص ماذا قالوا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا الحديث رواه أبو ذر، هو نفسه روى حديثا آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا حتى قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. فسار أبو ذر أن يحدث بهذا الحديث ويقول على رغم أنف أبي ذر. ليس معنى أن من زنى وسرق يأتي يفتح الجنة المفتاح في يده ويفتح ويدخل، وإنما معناه أنه لا يخلد في النار. هذا ارتكب معصية إن شاء الله عز وجل عفى عنه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة. فمن ارتكب المعصية ليس بكافر وإنما هو عاصي، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. هؤلاء حكموا على هؤلاء بالكفر. فإذا عرفنا على أن أولئك حكموا على الصحابة الذين شهد لهم الرسول بالجنة فهؤلاء أتباعهم الذين يقرؤون هذه النصوص ولا يجلسون عند العلماء حتى يبينون لهم معانيها وما دلت عليه فيحكموا على المسلمين بهذا الحكم. ولهذا نجد كثير منهم الآن كما نسمع يقتلون المسلمين على أساس أنهم ليسوا بمسلمين في اعتقادهم. هنا المؤلف بيّن على أنه لا ينفع من هذا الضلال إلا العلم، فالعلم هو العاصم للمسلم من أن ينزلق في مثل هذه المزالق. ولهذا سمعنا في الآية ليتفقهوا في الدين، وقال الرسول من يدل به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الشارح حفظه الله تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
القتال قد يكون بالقتال موجه للكفار ويكون القتال بالحجج والبينات، فهؤلاء الذين يضلون الناس لا يقاتلون إلا بالحجج والبينات من الكتاب والسنة حتى تدفع شبههم ويبين للناس الحق. نعم.
قال حفظه الله تعالى فهم مهما كان عندهم من القوة الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إلا أنهم ليسوا على حق، وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت الكتاب والسنة، فاطمئن فإنهم لن يضروك أبدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
وفهمت الكتاب والسنة، يعني يجب أن نعلم على أن فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، يعني نتبع السلف الصالح في فهمهم للنصوص من الكتاب والسنة، ما نأتي بفهم من عند أنفسنا ونحرف النصوص. فالنصوص في ظاهرها كما سمعنا في هذا الحديث عن أبي ذر أنه لما قال في هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهم قالوا كافر. هذا الحديث كما سمعنا أبو ذر نفسه روى حديثا فيه أن من زنى وسرق دخل الجنة ما دام على التوحيد، يعني ما دام على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. من يبين للناس هذا؟ أولئك لم يجلسوا حتى العلماء حتى يبينوا لهم معنى هذا الحديث، بمعنى في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بينوا على أنه في هذه الحالة التي يرتكب فيها المعصية الإيمان الكامل يرتفع عنه فينسى مع شهوته مع عمل إبليس له ودفعه إلى هذه الشهوة. ما قالوا أنه أصبح كافرا، بينوا هذا بدليل الحديث الآخر الذي ذكره أبو ذر أيضا على أنه من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. والله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله عز وجل حرم على صاحبه الجنة، يعني الشرك الأكبر الذي يجعل الله ندا، معنى يجعل له ند إما يذبح لغيره أو يدعو غيره أو يستغيث بغيره أو يتوكل على غيره، هذا هو الشرك الأكبر. فينبغي للمسلم أن يحذر هذا، إذا سلمت من هذا بقية الذنوب يجب عليك أن تتجنبها، ولكن إذا وقعت في معصية فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. ولكن من ارتكب الشرك الأكبر فهو كافر مخلد في النار، ومن ارتكب المعاصي فقط وهو على التوحيد دخل الجنة، لأنه سيدخلها بعد أن يعاقب إن شاء الله عز وجل عقابه، أي أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. أما المسلم الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا فمهما ارتكب من المعاصي فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومآله إلى الجنة.
قال حفظه الله تعالى: لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنك بذلك لا تخاف مهما كان معهم من الحجج والكتب، لأنها سراب كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فالسراب يزول، كذلك هذه الحجج إذا طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا الضباب الذي معهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قذائف الحق تدمر الباطل مهما كان.
هذا التمثيل الذي ذكره على أن الشمس تذهب الظلام، العلماء يبينون على أن البدع والخرافات والمعاصي والشهوات هذه مثل الظلام، الإنسان كأنه في ظلمة الليل. هذه البدع والمعاصي ماذا يزيلها؟ تزيلها السنة. ولهذا مثلوا بهذا المثال أن البدع وما يتبعها مثل الليل، وأن السنة مثل الشمس. إذا طلعت الشمس هل يبقى ظلام؟ الليل كله يذهب، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام. وكذلك إذا ظهرت السنة وبينت للناس ذهبت البدع والخرافات، لأن السنة بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تحتاجه هذه الأمة. فالله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. إذن البدع والخرافات وكل ما يتبعها من الضلال لا يذهبه إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك بها وأن نتبع هديه في جميع ما جاء به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.
هذه العبارة يعني ستأتي عبارة أخرى يعني تبين معناها. العام هو المقصود به العام الذي هو على الفطرة، وسبق المثال الذي ذكرته لكم في قضية الشخص الذي يريد أن ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة العلو، وذكر تلك الأمثلة الكثيرة المتعددة، وبعد ذلك وجه له هذا العام ذاك السؤال وقال له عندنا شيء في نفوسنا، إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا بل يتجه إلى العلو، وهو يقصد بالعام الذي من هذا النوع، فيقول العام الذي على فطرته يغلب هؤلاء الذين هم على الضلال، ولكن لا يقصد بهذا على أنه لا يتعلم الإنسان، بل لا بد من العلم الذي يحاج به. فإذا دخل إنسان في محاجة مع هؤلاء المبطلين وعندهم الأدلة والشبه وهو بدون سلاح يعني من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفع ولا يصلح، فلا بد من التعلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا من العجائب أن العامية غير المتعلم من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، ذلك لأن العامية عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام وقواعد المنطق وعلم الكلام، أما العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح، وصاحب الفطرة السليمة يتغلب على الذي ليس عنده فطرة ولا علم لأن علمه جهل. إذن فالناس ثلاثة أقسام: القسم الأول من عنده علم صحيح وفطرة سليمة، وهذا أعلى الطبقات، وهذا هو الذي أقبل على ربه وأصغى إلى حججه وبيناته فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة. القسم الثاني من ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة، وهو العامي من الموحدين. القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح، وإنما عنده سراب لا حقيقة له، فهذا يهزم أمام العامي، فكيف أمام العالم الذي عنده علم صحيح وفطرة سليمة؟ فهذا مما يدلك على أن تعلم العلم النافع يكون سلاحا للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله.
يعني هو كل في هذا يحث على التعلم، ويجب على المسلم أن يتعلم، ولا سيما كما قلنا طالب العلم والذي يريد أن يدعو الناس ويعلمهم لا بد أن يكون على علم. أما دعوة الناس وأنت على جهل فهذا الضرر أكثر من تتركهم على ما هم عليه، أحسن تتركهم كما كانوا، أما أنك تضلهم بجهلك فهذه هي المصيبة، لأن العام يظن الشخص هذا الذي ظاهره ظاهر المتعلمين ويتكلم ببعض الآيات والأحاديث قد يضل الناس وهو لا يعلم، فيجب عليه أن يتعلم أولا، وهذا نص القرآن، الله عز وجل يقول فليتفقهوا فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني إيش الآية؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فهو بين على أن الإنذار والتعليم بعد التعلم، أي بعد أن تتعلم تنذر الناس وتبين لهم الحق، وكذلك الرسول قال من يريد به خير يفقهه في الدين، فإذا تعلمت وتفقهت عند ذلك تعلم الناس. هذا لا يمنع كون الإنسان يرى شخص عامي وهو يعني شبه متعلم عنده بعض الشيء يخطئ في بعض الأشياء يبين له هذا الخطأ، يعني ولكن المقصود بهذا التعلم والتفقه لمحاجة أهل الباطل الذين عندهم حجج وعندهم شبه، يعني هذا لا نفهم منه على أنني لو رأيت إنسانا يرتكب خطأ وهو مخالف لما في الكتاب والسنة أن أنبهه على ذلك تنبيها له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث على أن كل واحد مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فهذا التوجيه في هذا الحديث يشمل الناس جميعا، من رأى منكم، ما قال فلان ولا فلان، منكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. متى تغير بيدك يا أخي؟ إذا حدث المنكر في بيتك، أولادك ارتكبوا بعض الأشياء، تستطيع أن تغير بيدك هذا المنكر فعليك أن تغيره بيدك، لكن قد يصل الحال في بعض الأوقات أن الأولاد الذين عندك لا تقدر تغير ما عندهم بيدك وهم أولادك، قد يصل الحال هكذا بعض الناس، إذن أنت مأمور أن تغير المنكر بقدر الاستطاعة. التغيير باليد إما للشخص في من هم تحت يده، أو يكون للحاكم للآمر للمسؤول، هو الذي يغير بيده، بمعنى أنه سيأتي بالمخطئ وسيقيم عليه الحد، سيمنعه من ذلك الشيء. أما كون إنسان يحدث عليه خطأ ويريد أن يغيره بنفسه، هو سيرد عليك بمثل ما عمل وتكون هناك فوضى، فهذا لا ينبغي. إذن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يسلك السبيل الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يستطع بيده فبلسانه، يعني وجدت منكر الناس يعملون هذا المنكر، بيدك ما تستطيع تغير، إذن بلسانك تنصحهم وتبين لهم. قد يأتي في وقت من الأوقات أنك لا تستطيع تتكلم حتى بلسانك، لو تكلمت بلسانك في هذا البلد في هذا المكان في هذه الجهة من الجهات يمكن يأخذوك ويعذبوك وينكلون بك، أنت لا تستطيع. والله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك أن تكره هذا المنكر بقلبك. لكن إذا كنت مع الناس في منكرهم وأنت معهم ولا يتحرك حتى قلبك، قال رسول عليه الصلاة والسلام: فليس وراء ذلك ذرة من إيمان. بمعنى أنك إذا كانت المنكرات ترتكب أمامك وأنت لا تستطيع لا بيدك ولا بلسانك، ثم توافقهم بقلبك وتمشي معهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه ما وراء ذلك ذرة من إيمان. إذن عليك أن تكره هذا المنكر بقلبك، لأنك لا تستطيع أن تغيره ولا تخالطهم ولا تكون معهم على ما هم فيه، عليك أن تبتعد عنهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى. وجند الله هم المؤمنون، يقال لهم جند الله ويقال لهم حزب الله، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه الآية تجد بعض الناس يحرفونها، الأحزاب الموجودة الآن في العالم يقول الموجود يعني في القرآن الحزب حزب الله، هذا حزب الله، فحزب الله غير هذه الأحزاب. حزب الله هم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتكمون إلى الكتاب والسنة، إذا اختلفوا يرجعون لكتاب الله وسنة رسوله. أما أولئك الأحزاب فيضعون لهم برنامجا كما يقولون، يعني دستورا يجعلون فقرة كذا 1 2 3 4، الحساب والعقاب والخلاف إلى هذه الأشياء التي وضعوها من عند أنفسهم، إذا خالفتها خلاص خالفوك. أما حزب الله الذين ذكر الله عز وجل عنه في كتاب الله فهم يرجعون إلى كتاب الله، إذا اختلفوا رجعوا إلى كتاب الله، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لكن هذا تجده يواد ويحب هذا الذي على منهجه ولو خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحزاب كلها ما أنزل الله بها من سلطان، أما الحزب الواحد هو حزب الله، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في سنته على أن هذه الأمة ستفترك على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فحينما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني هذا هو التعريف الصحيح للطائفة الناجية المنصورة، الرسول قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي جميع شؤون الإسلام، كلهم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من كان على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو على المنهج الصحيح، وهذه الطائفة الناجية المنصورة. إذا وجدت جماعة يدعون على أنهم الطائفة الناجية المنصورة ولكنهم يكفرون الصحابة، يعني تجد من بعض الطوائف يقول لهم الطائفة الناجية المنصورة، طيب الرسول يقول: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وأنت تكفرهم، كيف تكون هذه الطائفة الطائفة الناجية المنصورة؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم يكفرون الصحابة، لما كفروا الصحابة حكم عليهم بالكفر والردة، فيقولهم الطائفة الناجية المنصورة. وهذه الأمور الباطلة الموجودة هي هي التي يشير إليها المؤلف في هذا الكتاب، على أن هؤلاء يخلقون لهم أو يدعون لهم أشياء من عند أنفسهم ثم يقيمون على الآخرين ويدعون عليهم بأنهم خالفوا كذا وخالفوا كذا، أي خالفوا أهواءهم وآراءهم، لم يخالفوا الكتاب والسنة. إذن الحزب الموجود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه حزب الله، هم الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، ما قال نرده إلى المنهج الذي أعده فلان أو فلان وله الجماعة الفلانية يتبعونه، فإذا خالفنا فقرة من هذه الفقرات خلاص يقاطعونه ويحكمون عليه بالردة عن مذهبهم. هو ارتد عن مذهبهم، ما ارتد عن الإسلام. فينبغي المسلم أن يكون على بينة من دينه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.